الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن قد بدأنا منذ عدة أسابيع بباب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، وقد افتتح الإمام النووي هذا الباب بطائفة من آيات الكتاب المبين التي تتحدث عن موضوع الباب، وقد شرحنا هذه الآيات شرحا موجزا. ثم بدأنا بأول حديث منه، وأعتقد أننا انتهينا من تفسير هذا الحديث الأول. الحديث الثاني بمعناه، أو هو في الواقع جزء من الحديث الأول، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا تكرار لمضمون الكلام الذي ورد في الحديث الأول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي يسيرون إلى جانبيه، فمر بجدي أسك ميت، مر بجدي أسك صغير الأذنين، وهو عيب في الجدي معروف، ميت، فتناوله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فأمسكه بأذنه، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم، يعني مجانا؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، كان معيبا بكونه أسك صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث تأكيد لمعنى، أو للمعنى الذي ورد في عنوان الباب، وتأكيد للمعنى الذي قرأناه في الحديث الأول، ولكن بأسلوب آخر، بطريقة ثانية. الحديث الأول الذي قرأناه وشرحناه، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتحدث فيه عن قيمة الدنيا وهوانها على الله، وإنما تحدث عن شيء آخر، تحدث عن خطر الدنيا على الناس عندما يتسابقون في سبيلها فيتخاصمون فيتناحرون فيتهالكون بسبب المال، بقطع النظر عن قيمة هذا المال ومستواه عند الله وعند الناس أيضا. إذا فالحديث الأول الذي فرضنا من شرحه وبيانه لا يتضمن أي بيان لتفاهة هذه الدنيا في نظر الله عز وجل، أو للوضع الذي ينبغي أن يراها الإنسان المؤمن عليه. الحديث الأول لا يتحدث عنه، ولكنه يتكلم عن التنافس الذي سيقع بين المسلمين على المال على الدنيا، وهو التنافس الخطير الذي سيودي به وسيهلك مجتمعاتهم ويجعلهم غنيمة لأعدائهم. بينما هذا الحديث الثاني يتناول جانبا آخر، هذا الحديث الثاني الذي قرأته الآن لا يتضمن هذا الخطر ولا يتحدث عما سيفعله الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تهاوج وتسابق وتنافس على المال كما أوضح، لكنه في هذا الحديث يتكلم عن تفاهة الدنيا، هذه الدنيا التي أمكننا الله عز وجل منها وسخرها لنا، والتي يراها الناس وكأنها جنة العاجلة في هذه الدنيا. هذه الدنيا يقول لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها عند الله عز وجل من التفاهة بمكان، ويضرب المثل بتفاهة الدنيا بهذا المثل الذي رأيناه والذي سنعود إليه بمزيد من الإمعان ومزيد من التأمل والتحليل. إذا فالحديثان مختلفان في الدلالة. ممكن أن تكون الدنيا ذات قيمة كبيرة عند الله عز وجل، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من التكالب عليها ومن التسابق إليها، ذلك لأن هذا التسابق هو الذي يفتت وحدة المسلمين، وهو الذي يذهب ريحها، وهو الذي يقضي على قوتهم وتماسكهم. سواء كانت هذه الدنيا عالية القيمة عند الله أو هابطة، أما الآن فهو عليه الصلاة والسلام يضيف لنا إلى ما قاله شيئا آخر، وهو أن هذه الدنيا بأموالها التي يجمعها الناس من غلوهم إلى آصالهم، هذه البيوت الفارهة التي يسكنونها، هذا الأثاث الرائع الذي يجمعونه ويتباهون به ربما، هذه الطيبات من الأطعمة، هذه المتع المتنوعة المختلفة التي يمكن إليها الناس أو أكثرهم، هذه كلها تسمى الدنيا، تسمى الدنيا. هذه الدنيا هي عند الله سبحانه وتعالى من التفاهة بمكان، ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر، أي الجاحد بوجود الله عز وجل، لما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا فهذه الدنيا عند الله أدفع من جناح بعوضة. أما هذا الحديث فيوضح لنا مثلا آخر، يجسد تفاهة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نعود إلى هذا الحديث لنتبينه ونتدبره ونتأمل في هذا المثل الذي ضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الحياة الدنيا، نتساءل فنقول: طيب، هذه الدنيا هي عند الله هكذا من التفاهة بمكان، أفمن الضروري أن تكون هذه الدنيا عندنا أيضا بهذه التفاهة؟ يعني هي شيء طبيعي أن تكون عند الله بهذه التفاهة، ذلك لأن الذي يرفع قدر الدنيا عند الإنسان احتياجه إليه، والذي يهبط بقيمتها عند الإنسان عدم احتياجه إليها. فإذا كان هذا هو المقياس لعلو مكانة الدنيا أو هبوط مكانتها، طيب رب العالمين من الواضح ومن البداهة بمكان أنه لا يحتاج إلى الدنيا بشكل من الأشكال، الله هو الخالق له، أفيحتاج الله إلى ما قد خلق؟ فإذا كانت الدنيا عند الله هكذا تافهة لا قيمة لها فهذا ليس غريبا، لكن هل من الضروري أن نقيس أنفسنا أيضا على الله عز وجل فتكون الدنيا أيضا عندنا هكذا تافهة؟ هذا السؤال قد يرد، ونحن نقول في الجواب: ما معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي سنقف عنده طويلا؟ ما معنى قوله لنا إن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعض، أو هي أهون عند الله من هذا الجدي الميت الذي عافه أصحابه والذي عافه الناس؟ معنى ذلك، المعنى الذي ينبغي أن نتدبره نحن، هو أنك إذا أردت أن تستفيد من أجل حاجاتك، من أجل سد احتياجاتك، من أجل قضاء وطرك، من أجل تحقيق رغائبك، فما عليك إلا أن تطرق باب الإله الذي سخر لك هذه الدنيا. وقبيح بك أن تعلم أن هذه الدنيا بزخارفها وأموالها ورغدها ومتعها وكل ما فيها، قبيح بك أن تعلم أن هذه الدنيا عند الله أهون من هذا الجد الميت، ثم تكون عندك من الأهمية بمكان؟ هذا لا يليق بالعبد الذي انتسب إلى مولاه وخالقه بذل العبودية وباليقين بأن الله هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المحيي وهو المميت وهو الممتع. إذا كانت الدنيا عند الله هكذا تافهة، فلماذا أركن إليها أنا؟ لي احتياجاتي، صحيح أنا عبد، أنا إنسان، أحتاج إلى طعام آكله، إلى شراب أرتوي به، إلى مسكن يؤويني، إلى أثاث، إلى متع، إلى آخره، أحتاج إلى هذا. من هو الذي ينبغي أن أقصده لسد حاجاتي؟ هو ذاك الإله الذي نظر إلى الدنيا هذه النظرة التافهة، أقول له: يا رب، أنا الآن قفزت فوق هذه الدنيا، لن أقف أمام شيء هو عندك من التفاهة بمكان، لكنني محتاج، لكنني أرضى، لكنني إنسان، فقدته على احتياجات كثيرة. فأنا الآن وقد تحولت إلى الدنيا، تحولت عن الدنيا، توجهت إليك وأقبلت إليك. الآن وقد ترفعت عن الدنيا، مددت يد الحاجة والفقر إليك. وهذا معنى قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هنا عندما تفر يغنيك الله بالمال، يغنيك الله بالسكن، يغنيك الله بالأساس، بالمتع، وأنت مترفع عليها. لا ترى إلا المنعم المتفضل، لا ترى أثرا بالدنيا التي ترقص من حولك. هذا هو المعنى التربوي في هذا الكلام. ذلك لأن هنالك ربما من قال يوما ما: نعم، ومتى كان العبد كالرب في استغنائه عن الكون كله حتى ينظر إلى الدنيا وكأنها جناح بعضها؟ لو كنت مستغنيا عن الطعام والشراب والمسكن والمأوى والملبس والزوجة والأولاد ونحو ذلك، لقلت أنا الآخر: الدنيا عندي من التفاهة كأنها جناح بعوضة، لكن أنا بحاجة. نعم، هذا الكلام صحيح، أنا بحاجة، لكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، إن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، أو لا تعدل هذا الجدي الميت، معنى هذا الكلام: لا ترحلوا في احتياجاتكم التي تشعرون بها إلى الدنيا، لا تقفوا عندها، لا تجعلوا رحلتكم إلى الدنيا لتسد حاجاتكم، فإن الدنيا عندئذ تصبح حاجزا بينكم وبين الله عز وجل. اخترقوا الدنيا التي هي أكثر عند الله من جناح بعوضة ومن ميت فاحت رائحته. اخترقوا هذه الدنيا ومدوا أيدي الطلب إلى الله، مدوا أيدي الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بحاجة إلى المال، اجعل افتقارك إليه. أنت بحاجة إلى السكن، اجعل افتقارك إليه. أنت بحاجة إلى زوجة وأولاد وراحة ومتعة ونحو ذلك، اجعل افتقارك إليه، إليه وحده. من الذي سخر لك هذه الدنيا؟ من الذي فجر لك الأرض خيرات وذخرا ونعما؟ هو الله عز وجل. فلماذا تمسك بالفرع وتدع الجزع؟ هذا معنى كلامي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا ينبغي أن ينظر إلى الدنيا النظرة التي ينظرها رب العالمين إلى الدنيا، على الرغم من احتياجاته. ما النتيجة إذا نظرت إلى الدنيا على أنها تافهة، على أنها عرض زائل، على أنها عبارة عن جناح بعوضة فقط؟ ما النتيجة التي انتهي إليها؟ أن أسهو عن حاجاتي؟ لم أسهو. أن أنسى أنني بحاجة إلى طعام، شراب، مسكن، مأوى، ملبس؟ لا إطلاقا، لم أستغني عن ذلك. لكن بدلا من أن ألحق وأتبع الدنيا التي هي عندي أتفه من جناح بعوضة، أتبع من؟ الإله سبحانه وتعالى. والباري عندئذ يسخر لي الدنيا، تأتيني الدنيا وعيناي ناظرتان إلى الله، تأتيني متاعة وأملي متعلق بالله سبحانه وتعالى. تلك هي التربية التي يربي الباري سبحانه وتعالى عباده على أساسها. ولنعد الآكلات الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام جسد تفاهة الدنيا في واقع، والمثل دائما يجسد الحقائق. يقول جابر: كنت مع سلة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون معه في طريق، وقد اكتنفوا به عن يمين وشمال، أحاطوا به يعني، فمر بجدل أسك ميت ملقى. لا شك أن هذا الجدي الميت كانت رائحته تفوق، ولا شك أن الإنسان يشمئز من النظر إليه وهو بهذه الحالة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على هذا الجدي وأمسك بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم مين اللي راح يشتري هذه العفونة الفائحة بروائحها الكريهة بدرهم ولا بنصف درهم ولا بذلك، من يعلم رسول الله هذا، لكنه يريد أن يستجر من أفواههم الجواب، وهو الجواب الذي قال: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم طيب مجانا مجانا؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا أنه أسد، هو حي معيب، فكيف وهو ميت؟ عندئذ قال: فوالله، أي لئن قلتم هذا، إذا اسمعوا، والله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. أنا عندما أسمع هذا الكلام ويكون في قلبي مثقال ذرة من محبة رب العالمين المنعم المتفضل الوهاب الواحد الأحد في ذاته وصفاته، عندما أسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا عند الله هذه هي قيمتها، هي من هذه التفاهة، وأنا أشعر بشيء من حبي لله عز وجل، مستحيل أن أقول أما أنا فوالله إن الدنيا عندي لعزيزة وإنها في نظري لغالية. كيف؟ فكر أنت، تصور أنك مؤمن بمولاك وخالقك المتفضل المنعم الوهاب الواحد كما قلت في ذاته وفي سائر صفاته، تصور أنك مؤمن بهذا الإله، ومن ثم لا بد أنك تحب هذا الإله، ممكن أن يجتمع الحب لهذا الإله في قلبك مع التناقض مع الله في النظر إلى الدنيا، كأن تقول: أما أنا والله الدنيا عندي شيء محبوب، شيء عزيز جدا. لا يمكن، لا يمكن أن تجتمع محبة الرب في قلب العبد مع نقيض ما يقوله رسول الله عن الدنيا، وتأملوا تجدون مصداق ما أقول. إما أن قلبي فارغ من محبة الله عز وجل نهائيا، ممكن أن أنظر فأجد أنني على نقيض ما يقوله رسول الله عن ربه، يقول: أما والله إن الدنيا هي ما سقي الأول، وإن الدنيا هي الحلم الذي أرقد عليه وأستيقظ عليه. طيب، عندما تقول هذا الكلام وتعترف به، فاعلم أن قلبك خاو عن الصلة بالله عز وجل، ولا تقل لي: أنا أؤمن بالله، أنا مصدق بالله، هذا كلام يجتره العقل. وكم وكم قلت إن المسلم لا يكون مسلما بمجرد يقينه العقلي، اليقين العقلي شريحة من الإسلام. يصبح الإنسان مسلما بيقينه العقلي وبحبه الوجداني، أي بمشاعره الوجدانية المتفاعلة مع يقينه العقلي بالله عز وجل. كل الضالين في العالم أو أكثرهم مؤمنون بعقولهم بالله، مؤمنون. هؤلاء الذين نسميهم المستشرقين كلهم لو دخلت إلى قلوبهم لعلموا لرأيت أنهم موقنون بوجود الله، وموقنون بوحدانيته، وموقنون بصفاته، لكنهم حبسوا إيمانهم بالله في سجون عقولهم المفكرة، ولم يسمحوا أن يتحول هذا الإيمان إلى نبضات وجدانية في قلوبهم. لذلك صدق عليهم قول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا تحدثني عن عقلك الذي يصدق بالله أنه موجود وقلبك يعانق الدنيا شغفا وحبا واشتياقا وحلما، أبدا هذا لا يكون. الرسول يقول عن رب العالمين الدنيا أهون على الله من هذا الجبين، وأنت تقول أما أنا فوالله الدنيا عندي عزيزة جدا جدا ومحبوبة جدا جدا. أبدا، عندما يشعر قلبك بحب لهذا الإله لا بد أن يذوب حب الدنيا عندئذ من قلبك، وكلما فاض حب الدنيا في فؤادك كلما تناقص وزال حب الله من قلبك. لا يجتمعان، لا يجتمعان أبدا. لكن أعود فأقول ليس معنى هذا الذي أقول أن يرفض الإنسان يده من الدنيا لأنه أحب الله فقط، أبدا. لأنني عندما أحب الله عز وجل ما معنى ذلك؟ أرحل بكل احتياجاتي إلى الله، أقول يا رب أنا جائع أطعمني، أنا عار ألبسني، أنا بحاجة إلى مأوى أسكنني، أنا بحاجة إلى متعة إلى سكن من زوج وأولاد، هيئ لذلك كله، أنا لا أعلم غيرك، أنا لا أتعرف على سواك، أنت المنعم وأنت المتفضل. وعندئذ الباري عز وجل يكرمني، وقد شاء أن يتخذ أسبابا لإكرامي، يكرمني من هذه الدنيا التافهة التي هي أهون على الله من هذا الجسم. لا هو عندما يعطيني من الدنيا ينظر إلى هذه الدنيا نظرة تقدير، ولا أنا عندما أخذ الدنيا من يد الله أنظر إليها نظرة تقدير، إنما التقدير لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ما لي ولدنياكم هذه وإنما أنا كراكب، قال يعني كمسافر، قال تحت شجرة ثم تركها ومضى، يعني هذه الدنيا كفي هذه الشجرة، احتجت وأنا مسافر أن أستريح في ظلها قليلا، نزلت فاسترحت ورقت حتى إذا استجمعت قواي ثانية تركت الشجرة ومضيت ونسيتها. إذا الرسول يستفيد بظل الشجرة، إذا يركن إليها، لكن يركن إليها وهو يعلم تفاهتها، وهو لا يستقبل الدنيا ليدرك الفضل من الدنيا، ولكنه يرى الفضل آتيا إليه من الله عز وجل. وما أشبه هذا بالطفل؟ الطفل قبل أن يستقل عن أبيه في طعامه وشرابه وملبسه هو لا يعلم مصدر للرزق إلا أباه، إن جاء قصد أبا أو نقل أمه انضم كذلك. إن احتاج إلى ملبس إلى مسكن إلى أي شيء يرى ينبوع حاجاته متمثلا في أبيه أو أمه، أليس كذلك؟ طيب والده من أين يأتي؟ من طبعا المال الموجود، طعام، ثياب، نحو ذلك. لكن الطفل لا يرى شيئا من ذلك إلا في مظهر كرم أبيه، فهو يتلقى ذلك كله من أبيه، ومن ثم فهو يزداد حبا لأبيه ويزداد تعلقا به. لكن عندما يكبر ويجد أن والده يأخذ الدنيا من هنا، يدير ظهره لأبيه ويأخذه هو الآخر من حيث يأخذ أبوه، هذا النسب ممكن أن يتحقق بين الولد والأب، لكن بين العبد والرب أبدا. دائما أنت كالطفل الصغير الصغير مع أبيه بالنسبة لعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يربينا على أن ننظر إلى الدنيا على أنها تافهة، وعلى أنها أشبه بحيوان ميت فاحت رائحة العفونة والتفسخ منه، ولكن الضرورة تعوزنا إلى أن نستفيد من الدنيا. عندما نستفيد من الدنيا لا نلتفت إلى الدنيا، ولكن نلتفت إلى من؟ إلى الله. نتعامل مع الله ولا نتعامل مع الدنيا. هذه نقطة أخرى غير النقطة السابقة التي شرحناها في الدرس الماضي. ما هي ثمرة هذه التربية؟ ثمرة هذه التربية هي أن الإنسان يتحرر من شحه عندئذ، ويتحرر من تكالبه على الدنيا. أنا عندما أنظر إلى الدنيا على أنها هكذا تافهة، هكذا يراها الله، أنا أيضا ينبغي أن أنظر إليها بهذا الشكل، ثم إني أطرق باب الله بسبع احتياجاتي من هذه الدنيا عن طريق الله سبحانه وتعالى. إذا وجدتني قد لبست الثياب التي أتجمل بها، وقد آوتني الدار التي أستتر بها والتي جعلها الله لي كنا يقيني لفح الحر ولمس البرد في الشتاء، وعندما أجد أن طعامي وفي، وعندما أجد أن مقومات متعتي من الدنيا متحققة، أقول عندئذ على الدنيا العفا، لأن نظرتي إلى الدنيا التي عودني إليها رسول الله والمنبثقة من نظرة رب العالمين إليها تجعلني أنظر إلى ما زاد عن احتياجات هذه النظرة. أنا بحاجة إلى ثوب، إلى ثياب، وتحقق. بحاجة إلى دار، وتحققت. بحاجة إلى طعام، وتحقق. بحاجة إلى زوج وأولاد، وتحقق. نعم، إذا ما وراء ذلك مما يجمعه الإنسان ويضمه بعضه إلى بعض يتناقض مع هذه النظرة التي عودنا عليها أو التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ نشعر معنى فعلا بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم آمنا في سره، يعني في ذلك، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. كلام لو تأملته لرأيته دقيقا وسليما ومنطقيا. ماذا تجني من الدنيا مهما لهفت وراءها؟ تجني من الدنيا ما تتجمل به ثوبا ترتديه، أو ما تستتر به كلا يؤوي، أو ما تأكله طعاما تتبلغه وتتغذى به. هذا، فإذا تحيأت لك الدنيا التي تحقق لك هذا كله، فأنت
وذاك الذي يملك الملايين او المليارات او ما هو اكثر سواء، انت وهو سواء، لا فرق بينك وبينه بشكل من الاشكال. هنا نعود الى السؤال الذي طرحناه في درس مضى، نقول طيب صحيح انا اشبع من عدد من القيمات ويكفيني شيء من الثياب وشيء من المسكن بسيط، لكن بحاجة انا الى مال من اجل ان ابني به المجتمع، من اجل ان اؤسس معمل، من اجل ان اؤسس يعني مبدأ اقتصادي، يعني خطة اقتصادية ضعها بالبلد، من اجل ان افعل ما يفعله الاخرون بناء الحضارة. نعم هذا الكلام سليم، وما قال لك لا تفعل، لكن عندما تنظر الى الدنيا على انها هذا الحيوان الميت المتعفن، عندئذ فقط تستطيع ان تسخر الدنيا لبناء المجتمع ولبناء الحضارة وبناء المعامل، عندئذ فقط. ولكن عندما تنظر الى الدنيا نظرة المتعشق لها، نظرتك الى الجوهرة المفقودة التي عثرت عليها، مستحيل ان تسخر هذه الجوهرة المفقودة لخدمة بلدك، لخدمة مجتمعك. ستخدم نفسك، لن تخدم المجتمع، ولسوف تقع في المهلكة التي حذرك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. من الذي قال لك لا تبني من الذهب والفضة والاموال الكثيرة لا تبني مجتمعا رخيا لامتك؟ من قال لك لا تفعل؟ بل ان الله ما رباك ان تنظر الى هذه الدنيا على انها تافهة كذا الا من اجل ان يحررك منها، فيهيئ لك سبيل استغلال هذه الدنيا وسبب وسبيل التفوق عليها والتحرر منها، ومن ثم جعلها اداة لبناء المجتمع. ودونك تنظر الى هؤلاء الاغنياء من حولك الذين جمعوا المال باسم ان المال هو عصب الحضارة، عصب المجتمع، جمعوا. اين هي الحضارة التي حققوا؟ اين هو المجتمع الرقي الذي حققوا؟ الذي يجمع المال عن طريق الغش، عن طريق الخداع، عن طريق التدجيل، عن طريق الاحتكار، عن طريق الرشوة، اخذا وعطاء، اخذا وعطاء، هذا هو الذي بربك يبني المجتمع لامته ويتحقق على مصير امته؟ هذا الانسان يستعد ان يفني امته في سبيل نفسه. والذين يملكون الاموال الطائلة اليوم هم من هذا القبيل، الا من رحم ربك، الا من رحم ربك، وقليل ما. ما المرض الذي يعانون منه؟ المرض الذي يعانون منه ليس هو التعامل مع المال، النظرة المتعشقة للمال، هذا هو المرض. ولو ان عمرك هذه التربية التي ربى رسول الله واصحابه اليها نظروا الى الدنيا على انها شيء تافه، ثم اضطرتهم الوظيفة التي اقامهم عليها ان يأخذوا هذا الشيء التافه، عندئذ سيعودون بهذا الشيء التافه على الاخرين. انا عندما اجمع ترابا لانني بحاجة الى هذا التراب من اجل بناء، من اجل عمل، اخذ ثيابي من هذا التراب واتاقف منه وفي الوقت ذاته اتعامل معه، أرني من جمع المال بهذا الشكل، أريك كيف ينشئون الحضارة الصحيحة والمجتمع الراقي السليم. لكن عندما نجد من أولا يتظاهرون بالإسلام، هذا شيء واحد، ثم إنهم عندما يجمعون المال يقولون نحن إنما نجمع المال لأن المال هو عصب الحياة، ولأنه الشيء الذي لا بد منه. انظر، أنا بنيت كذا معمل لأخدم به وطن، لأخدم به أمتي، هذا الكلام يقولونه. لكن ما المقياس الذي يكشف لك كذب هذا الكلام؟ عندما تقول له ها هنا إلى جانبك أسرة منكوبة، الرجل والمرأة والبنت والصبي والكبير والصغير كلهم يركضون في غرفة واحدة، ولقد تهيأت لهم دار ب500,000 يا رسول الله، دار 30 متر مربع فقط، أعطنا 100,000 من هذا المبلغ. عندما يقول لك والله هذه الأيام التي نمر بها السيول فيها مفقودة نهائيا، لا سيما ونحن مقبلون على موسم انتخابات، وموسم الانتخابات يستهلك مالا وفيرا وكثيرا، لكن ان شاء الله بعد الانتخابات سأعطيك. هذا هو دليل الكذب والدجل الذي يمارسه هؤلاء الناس. السيولة تختفي اختفاء كليا وتظهر ظهورا كليا بلحظة واحدة، بلحظة واحدة تختفي عندما يأتي إنسان يطالبه بحق لعباد الله، ما في سيولة. تظهر عندما يأتي من يريد أن ينسج له الدعاية الانتخابية، خذ 100,000 وأضعف ذلك. نعم، هذا المقياس يحقق لك النتيجة التي نتكلم. ما هي خسارة هدف الإسلام من تربيته لنا؟ خسارة هدفي أن تتعامل مع تماما كما تتعامل، لكن على أن تنظر إلى المال على أنه تافه. هذا ما يريد منك الله عز وجل، لأن نظرتك إلى المال على أنه تافه هي الضمانة ألا يهلكك المال، وهي الضمانة أن تعود المال على أمتك بعد أن تأخذ قسطك الوافر التام منه. نعم، هي الضمانة، هذا ما يريده الإسلام. وإلا فهل منعك الإسلام من أن تنشئ معمل، من أن تنشئ مصنع؟ عندما تقول لهذا الإنسان الملياردير للمليونير، تقول له جيرانك هؤلاء بحاجة ماسة إلى سكن، شباب فيهم بحاجة ماسة إلى زواج، والرجل الواحد منهم يكفيه، يعني من المال ما تنفقه في ليلة واحدة على سهرة واحدة يكفي. هذا المقياس هو الذي يكشف لك الحقيقة. ماذا يقول؟ طبعا أنا أقرر صورة معظم هؤلاء الناس وأستثني من رحمهم الله وهم قلة. نعم، يقول لك التجارة واقفة ويتفلسف ساعة عن الركود التجاري في البلد وقانون الاستثمار لم يحقق أشياءه وهذه السيارات جمدت الأموال بدلا من أن تحركها، ويوجع رأسك بحديث طويل لا شأن لك فيه، وكله في سبيل أن يفر من هذا الكلام الذي أقوله. ثم تعقب وضعه خلال أسبوع، انظر كم ينفق خلال أسبوع واحد، في كل كم ينفق، في سهراته الداعية كم ينفق، في حفلاته للمناسبات كم ينفق، كرم لا حد له من جانب وشح لا حد له من جانب آخر، وفي وقت واحد، في وقت واحد. هذا هو الذي يقنعني بأن المال عصب الحياة، هذا هو الذي يقنعني بأن المال هو دعامة الحضارة. هذا الإنسان لم يقنعني إلا بأن المال في يده سيصبح قبرا لهذه الأمة. نعم، هذا هو الواقع الذي نعيشه. أنا الآن قلت كلاما وتخيلت أن فيكم من يطوف بنقد على هذا الكلام، لكن الآن حان جوابي. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسى أحدكم آمنا في سره معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. فيكم من يقول آمن في سري، أين هو السر الذي يجعلنا آمنين فيه؟ أكثر هؤلاء الأسر لا يجدون السر. نعم فعلا لا يجدون السر، وكأن هذا الكلام موجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا أيها الإخوة، هذا الكلام لا يتجه إلى رسول الله، يتجه إلى المجرمين الذين يعيشون بين جنبات هؤلاء الذين لا يجدون سربا لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، وقبل أن يقول هذا الكلام وبعد أن يقول هذا الكلام نبه إلى أن الإنسان ينبغي أن يقضي المال لخدمة المجتمع لا أن يعيش عبدا لهذا المال. نبه إلى، وقال: إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وإن فقراءهم لم يأسوا إلى ذراع أو عرو إلا بما يفعل أغنياؤهم، وإن الله محاسبهم على ذلك حسابا. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التربية بما يربينا رسول الله عليها، حتى لا يوجد في المجتمع إنسان يعيش في ناطحات سحاب له ولأسرته. مش ناطحات السحاب يعني طبقات عالية، نعم، فيلا ضخمة ضخمة جدا تساوي ناطحات السحاب. فيلا عندما تساوي 70 مليون، نعم، أو ما يقارب 100 مليون، نعم، وممكن أن يعيش بعشر هذا المقدار وأن يعود بالباقي على إخوانه الذين يموتون عريا ويموتون جوعا ويموتون بسبب أنهم يتراكمون رجالا وأناسا في بيوت أشبه القبور. نعم، عندما يفعل هذا الإنسان هذا الكلام هو يعيش في أبراج عاجية بهذا الشكل. وأنا أعجب فعلا من إنسان عرف الله وعرف عبوديته لله وادعى أن له نسبا إلى الله بالحب والتعظيم والشكر لنعمه، ثم إنه يرقد من المساء إلى الصباح دون أي ما يقلق باله ودون ما ينغص نفسه. كيف هذا؟ لو كان حيوانا من حيوانات الغاب لأغرقه واقع إخوانه. وحيوان الغاب لا يمكن إلا أن يؤرقه واقع حيوانات أخرى يشعر أنها تلهث جوعا في جنح الليل. لكن في الأناسي من أصبحوا بحالة أشبه ما يترك قلوبهم كالصخور التي لا يمكن أن تتنزل بقطرة ماء، ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومع هذا فأنا يعني أقول شيئا أنفذ شيئا كبيرا ودون ذلك خطوة بسيطة. أين هي أموال الزكاة التي تدفع؟ لو بقي هؤلاء الناس في أفرادهم ويأكلون ويتمتعون وينفقون على متعهم كما قد قلت لكم المئات والآلاف بل الملايين، نعم، لكن يدفعون ضريبة الله عز وجل المترتبة في عناقهم. إذا لحلت المعضلة. ورأينا أن كلام سيدنا رسول الله مطبق، إذا أمسى أحدكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. لكن حتى هذه الزكاة لا يدفعها إلا القليل القليل القليل. عندما يأتي إنسان ليحسب المبالغ التي ينبغي أن يدفعها، يجد أن أصبحت مثلا 15 مليون وكسور. 15 مليون وكسور، أستطيع أن أمالي؟ ليش أنا ليش مين أخذت هدول؟ أنا أدفع 15 مليون كأني ما ملكتهم؟ يا لطيف، لا ينظر إلى المبلغ الكبير الذي يبسطه وينام على أحلامه، ينظر إلى هذا المبلغ الذي لا يساوي أكثر من 2.5%. أنا لا أتخيل، أقول شيئا حاصلا وواقعا. نعم، فعندما يكون المسلم قد تنبه إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تهلك إذا تنافسنا فيها وحاولنا أن لا تهلكنا، سنتساءل كيف لا تهلكنا ونحن نعشقها؟ ستهلكنا. يأتي الدواء الثاني أن تنظر إلى الدنيا كما نظر الله إليها، أن تنظر إلى الدنيا على أنها شيء تافه، خذ كل اسكن، لكن لا تتعشقها. نعم، تماما كما قلت لك، كأنها كلب صيدك. الإنسان يبتعد عن كلب الصيد، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إليه، عامل الدنيا على هذا الأساس. لكن والله يا أخواننا، أنا أعذر هؤلاء التجار وأتمنى أن تبلغهم كلمة، ما راح تبلغهم ولا نفاضيه صعب أشفقها أصلا. شو السبب؟ لين جيتهم قسوة؟ معلش، ولو قدم العشاء للفكرة بدي كملها. قبل 30 عاما أو 40 عاما كنت صغيرا، وأذكر هذا العهد في هذه البلدة، كنت تمر بأسواق التجارة في دمشق، فتجد كل تجار دمشق من أغناهم إلى أوسطهم يقفون في متاجرهم بين حالتين اثنتين، إما تعامل مع زبون وإما قراءة لكتاب الله عز وجل. كل من عرف حكمة حباشة عرف هذا المعنى الذي فيه. التاجر إما أن يستقبل زبونا يساومه، فإذا ذهب أمسك دلائل الخيرات أو كتاب الله أو تفسيرا أو فقه وقاء وأخذ يقرأ. فإذا أمسى المساء تحول هؤلاء التجار إلى ماذا؟ إلى طلاب علم. نعم، استطيع أن أذكر لكم أسماءهم واحد، وكل واحد منهم من أغنى الناس كان يحمل كتابه تحت إبطه ويذهب إلى المسجد القريب منه حيث عالم ذلك الحي يدرس في النهار، يستقبل الطلاب العلم المتفرغين، وفي المساء يستقبل الطلاب الليليين، كنا نسميهم طلاب الليليين. وكنت أحضر معه التاجر الفلان والفلان، هذا من الحريقة، هذا من سوق الحميدية، وهذا من سوق مدحت باشا. نعم، كلهم يقرؤون الفقه، يقرؤون حكم ابن عطاء الله، يقرؤون التفسير، يدرسون الشريعة الإسلامية. هكذا كان في النهار تجارة، وفي المساء أقل مرة ساعتين طلاب علم. كانت قلوبهم رقيقة، كانت صلتهم بالله وثيقة، كانوا يدفعون المال وهم يشعرون بأن الآخذ متفضل عليهم. خلق من بعدهم خلف تجار أيضا أمثالهم، لا يجد الواحد منهم وقتا ليفتح كتابا ينتسب إلى دين الله من تعليم، لا سيرة لا فقه لا تلاوة القرآن لا شيء أبدا بشكل من. أنا أدعي هذا الكلام وأتحدى أن لا أكون صادقا بهذا الكلام. نعم، المساجد ولله الحمد مليئة بدروس الفقه، بدروس التفسير، بدروس الشركة هذا المكان في أي حي، ولا تجد واحد منهم. أنا لا أتحدث عن التجار الصغار، أنا أتحدث عن هؤلاء الكبار الذين كان أترابهم كما قلت لكم يصبحون طلاب علم في المساء إطلاقا بشكل من الأشكال. وعندما رأيتهم في حفل من الحفلات وقمت فألقيت كلمة وقلت لهم هذا الكلام، قلت لهم كونوا كأسلافكم يا أخي، المال يقسي القلب، عالجوا قسوة القلب المال بشيء من الانتعاش في مجالس العلم. أنا لا أقول لكم تركوا المال، لكن الإنسان الذي يتعامل مع الزراعة يضع أقنعة، فيضع أقنعة، الأقنعة ما هي أن تكون طلاب علم. فغضب، نعم غضبت ثلة من التجار من هذا الكلام، لأن هذا الحديث جرح قلوبهم. والله إني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من مرض العضال، هو السرطان بذاته، مرض هذه التجارة التي تجعل من الإنسان صحبة جافة بهذا الشكل. كيف يمكن لهذا الإنسان أن يرق عندما تحدث عن أسرة فقيرة من كوبي؟ كيف تجعل هذا الإنسان يرق فيعود لنصف مالي، نصف ماله أعوذ بالله، كيف يمكن أن تجعله يرق ليعود لزكاة ماله إلى هؤلاء المحتاجين؟ كيف؟ قل لي كيف؟ إذا لم تكن هنالك رقة قلب لا فائدة منها. الحمد لله.